السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استكملوا حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري، وكنا قد وقفنا عند باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، والكلام يتصل حول كلام الله تعالى لملائكته ورسله، وفي ذلك إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال البخاري: باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك، وتلقاه أنت، أي وتأخذه عنهم، ومثله: فتلقى آدم من ربه كلمات. ومعمر هو ابن المثنى، أحد علماء غريب الحديث، أول من جمع غريب الحديث في مصنف، وعنه أخذ البخاري ووضع ذلك في كتابه. فغريب الحديث ألفاظ غريبة مشكلة على السامعين، تحتاج إلى تبيين ومعرفة. وقد يكون الغريب غريبا في زمن ليس غريبا في زمن، وكلما بعد الناس عن لسان العربية كلما ازدادت الغرابة. ولذلك نرى في جيل الصحابة أنهم لم يسألوا عن ألفاظ هي في حقنا غريبة. بعض كلمات القرآن تشكل علينا لا نفهمها، والصحابة ما سألوا عنها أصلا، لأنهم كانوا يتكلمون بهذه اللفظة، كانت هذه لغتهم، فاللسان كان عربيا، وكلما بعد الناس عن لسان العربية كلما احتاجوا إلى مزيد تفسير وبيان. فهنا إثبات أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن الكريم وسمعه جبريل عليه السلام فتلقاه جبريل، يعني سمعه من رب العالمين فأداه جبريل كما سمعه إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك أو تأخذه. ثم ساق تحت الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. هذا حديث جميل وله معاني كثيرة ويحتاج إلى تأمل، ويدور حول مسألة الحب. والحب حب الله للعبد، الله عز وجل لن يحب عبدا إلا بسبب، أسباب متقدمة، ولن يبغض عبدا إلا لسبب، والذي تسبب في ذلك هو العبد. في حديث آخر يبين هذا المعنى، حديث ثوبان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلتمس مرضات الله تعالى، ليلتمس مرضات الله تعالى ويواظب على ذلك حتى يقول الله عز وجل لجبريل: إن عبدي يلتمس مرضاتي فرحمة الله على فلان. فينادي جبريل في حملة العرش فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. فينادي حملة العرش أهل السماوات يقولون: رحمة الله على فلان. خلي بالك الرحمات دي كلها مبنية على إيه؟ إن عبدي يلتمس مرضاتي، يعني إيه؟ مستمر على طلب رضا الله في التقرب بالنوافل والأعمال الصالحة والنوايا الحسنة. عندها يقول رب العالمين: إن عبدي يلتمس مرضاتي رحمة الله عليه. إذن ما جاش الرضا ولا الحب إلا بسبب قدمه العبد. ليس الشأن أن تحب، مش القضية أن تقول أنا بحب ربنا، لأن كل إنسان يسهل عليه هذه الدعوة، لكن القضية التي يوفق لها بعض العباد أن يحبك الله، دي الأعظم. فالدعاوى كثيرة لكن مش كل دعوة صادقة، مش كل واحدة اللي احنا بنحب ربنا صار رب العالمين محبا له أبدا. فالمدعون كثر، لكن من يدعي دعوة صادقة هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بمقدمة أن سهيل بن أبي صالح قال لأبيه في الموسم لما رأى عمر بن عبد العزيز اللي هو أمير المؤمنين في موسم الحج والناس ينجلفون عليه، كل واحد عايز إيه؟ يبص عليه ويشوفه ويسلم عليه، الناس كلها بتحبه. فقال سهيل لأبي: يا أبي إني أرى أن الله تعالى يحب عمر بن عبد العزيز. فقال أبوه: لما؟ قال: من حب الناس له. فقال أبوه، ورح روي الحديث: أما وإني سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. وبعدين انتقل إلى النوع الثاني، قال: وإن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض. فينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضوا. فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في أهل الأرض. وده موجود سبحان الله، تجد فيه واحد كده ناس بتحبه لله في لله، لا في معاملة ولا تجارة ولا دنيا ولا منافع. وفي ناس تراها مبغوضة عند العباد جميعا وإن لم يقدم لك معصية، أنت بتكرهه والناس كلها بتكرهه وقد لا تعلم عنه شيئا وليست بينك وبينه مشاحنة، لكن قذف الحب والبغض كان بأسباب قدمها العبد. وهذا يدل على أن ما في الباطن لابد أن يظهر على الجوارح. الإيمان مش عمل قلبي بس، الإيمان عمل قلبي علامته أن تظهر الأعمال الصالحة على الجوارح. في نوع من التلازم بين الباطن والظاهر، لابد، هو ده الفيصل بين الناس. في نوع من التلازم، يعني ايه؟ يعني كل انسان سهل عليه أن يدعي الحب والدين والاستقامة والاتباع. نقول له ماشي لن نكذب كلامك، لكن برهان ذلك أن نرى في أعمالك الظاهرة ما يدل على ما في القلب. فما ينفعش دعوة إيمان من غير عمل. ولذلك رب العالمين حكم على أناس ادعوا الإيمان، قال إن أنتم كذب في هذه الدعوة، لأن الأعمال الظاهرة خلاف ما تدعون. شوف الآية دي كده وفهمها كويس. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إلي ما اتخذوهم أولياء. واضحة كده؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إلي، لو أنت فعلا محقق المعنى دوت مش هتتخذ اليهودي والنصراني وليا، لن تكون بينك وبينهما ودة. إذن الإيمان في القلب لابد أن يظهر على الجوارح، فالمدعون قصر. وفي الآية الثانية قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما تقولش ان انا مؤمن وليك قاعد في الكنيسة وعمل تبكي في القداس ورفع الصليب، لا، اذا دعواك بالايمان انت كاذب. والنهاردة كثير من الناس يتكلم باسم الاسلام، تيجي واحدة رقاصة تقول لك يعني الإسلام ده حاجة عظيمة جدا، تقعد تتكلم عن الإسلام. طيب ماشي جميل، الكلام ده ممتاز، فين الإسلام في عملك؟ فين الإسلام على الجوارح؟ هو الإسلام كلمة باللسان؟ ما ينفعش. الإسلام لا يكون إسلاما إلا إن اجتمع القول والعمل. استمع كده للقرآن يقول لك إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبعدين إيه؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وسمى ده كله إيه؟ وذلك دين القيمة. هو ده الدين القيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين بالأعمال ولا تتفرقوا فيه بترك الأعمال. فإقامة الدين يعني إقامة الأعمال، التفرق في الدين معناه ترك العمل الصالح. إذن التلازم بين الباطن والظاهر لازم، وإذا انفك الملزوم انفك اللازم. لو ما ظهرش عمل صالح فإنه بذلك لا يكون مؤمنا بهذه الدعوة. واضح كده من إيه؟ في ناس بتدعي هذه الدعوة، إحنا مؤمنين ومحبين ومتبعين. رب العالمين في آيات كثيرة من القرآن الكريم فضح الزيت، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وبعدين كلام هو مش ده كلام باللسان، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. طب تعالى صلي، لا أصلا مش فاضي. تعالى تصدق، لا ما عنديش. وما أولئك بالإيه؟ بالمؤمنين. مش هم قالوا ويقولون إيه؟ آمنا، لكن لما جه في العمل تولوا. وما أولئك بالمؤمنين. طيب وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يعملوا إيه؟ إذا فريق منهم معرضون. طيب لو الحكم الندوي على مزاجه هيحقق له منفعة، هجيب له فلوس، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو الدين جاب لي فلوس نمشي مع الدين، لو الحكم الإسلامي يسلب مالي مش عايزه. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وبعدين قال لك المؤمن الحقيقي اللي يعمل إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن هي دي الإشكالية. الإشكالية أن الكثير من الناس يدعي بلسانه وفي باب العمل لا يعمل، وهذا يعني أن دعوى الإيمان كاذبة كاذبة. فالذي يدعي الإيمان نقول له أين أعمالك التي تبرهن على إيمانك؟ ما ينفعش إيمان بغير عمل. فإذا عمل العبد وصدق في قلبه وحسنت نيته، الله عز وجل يطلع على ما في قلبه فينادي جبريل فلان دوت حبه، لأنه مخلص، الدعوة صادقة، النية صافية، ما في قلبه خرج على جوارحه. فعند ذلك لما استقام السر والعلانية، الله عز وجل قذف حب العباد، حب هذا العبد في قلوب العباد، إن يحب فلانا فأحبه. النفوس ثلاثة، لما كده نتبع نفوس بني آدم لن تخرج عن أوصاف الثلاث. النفس الأولى بيسموها نفس علوية سماوية، نفس علوية سماوية، يعني عايشة لترتقي في معالي الأعمال الصالحة، تعيش لتنهل من معين القرآن والسنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. نفس رفيعة حريصة على فعل معالي الأمور، وتترك ولا تفعل منكرات الأفعال، دي نفس تطمح إلى جنات، ده النوع الأولاني. النوع الثاني نفس سبعية غضبية، ده يميل للقهر، البطش، العدوان، الإيذاء، العلو في الدنيا، الرفعة على الناس، نفس تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، نفس سبعية يحب ويميل للقهر والبطش والعدوان. وانت بتشوف الأنواع دي مالية الدنيا، ناس عايشة على البلطجة، على إيذاء العباد، على القتل والنهب والسرقة والإيذاء، ما يهداش له بال إلا إذا فعل ذلك. لازم يعني كل يوم كده يصبح ويتمسى على معصية، على كبيرة، على إراق الدم، دي نفس سبعية تميل للبطش والعدوان. النوع الثالث نفس بهيمية، دول اللي عايشين لشهواتهم، لا يعرف دين ولا إسلام ولا عبادة، هم كله الفم والفرج، عايش علشان دين، عايش عشان يتنعم، يلهو، يلعب، يأكل، يشرب، ينعم نفسه وثوبه وبدنه، عايش علشان ديت. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ده مشي ورا الهوى، ورا الشهوة. ربنا بيصوره بصورة إيه؟ شوف التمثيل القرآني، فمثله كمثل الكلب. يا الله، واحد زي الكلب دي صورته كده، دي مكانته عند ربنا. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث. هذا حال كثير من العباد، لا يعرف في الدنيا الا شهوته، الا فرجه، الا فمه. فدي نفوس، فالنفس العلويه السماويه تعلو بالطاعات وترك المعاصي، تنأى عن الدناسة والرجاسة والخبث والحقارة، كل ذنب ومعصية تنأى عنه، حتى لو وقع استغفر وتاب. فلا شك أن النفوس الثلاث تختلف في محبة الله لها. فالله عز وجل يحب النفس العلوية فيرى في قلبها إقبالا فيحبها، وينادي جبريل والملائكة أن أحبوا فلانا، وده أمر رباني واجب التنفيذ. فعندها يقذف في قلب يقذف في الملائكة حب هذا الرجل، فعند ذلك يوضع له القبول في الأرض. ولذلك الإنسان كلما حسنت سريرته كلما صفت علانيته، وكلما خبثت سريرته كلما ظهرت في علانيته زلات اللسان. ما هو المنافق، احنا عندنا علامات ربنا وضعها لنا نعرف بها المنافق، وهو بيتكلم كده عمال يتكلم على الإسلام، واحنا 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 وروح جاي وقع في كلمة تبين ما في قلبه، ينكشف كما قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. هيبان على طول، اول ما يلحن ويلغبط ويتلعثم اعرف ان في حاجه في ايه، في قلب كان مخفيها ربنا ايه، فضحوا وكشفوا في ايه. ولا تعرفنهم في لحن القول، ويبدا بقى يعتذر. فاكرين لما وقعت حرب الخليج وبعد الحرب على العراق، فجي بوش وقال لي وقد بدأت الحرب الصليبية، وإيه بعد لحظة لا 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 ده احنا بنقول الحرب على الإرهاب، وراح مرجع عليه الكلام تاني. بضرب المثال بكافر اهو مش بمنافق، كافر خالص. فعندما خرجت الكلمة لم يكن قاصدا، لكن فضحه الله تعالى، وبدأ بقى الإعلام ايه يدافع ويبين ان هو يعني ذلك لسانه. يا جماعه ما كانش، لا ده الكلام ده لما وقع من لسانه دل على ما في قلبه. ولا تعرفنهم في لحن القول. لذلك قال بعض العلماء: ما اصر عبد سريره الا اظهرها الله تعالى على فلتات لسانه وصفحات قلبه. إذا أصررت الخيانة والخبث والمكر ربنا هيفضحك في زلة، في كلمة، في خطأ يجري على لسانك وأنت لا تستطيع منعه، كأن الله تعالى يسلط لسانك عليك. ده يدل على اختلاف النوايا. يعني الحسن البصري حكى أن رجلا قال: لأعبدن الله عبادة أذكر بها. عايز كده ايه أتفرغ للعبادة، عايز الناس كده تقول عليه ايه مولانا الشيخ. قعد 7 شهور، أول واحد يخش الجامع وآخر واحد يخرج، نوافل قبل وبعد، قيام ليل، صيام، صدقات، كل حاجة. هو لما عمل كلام ده عمله عشان ايه؟ عشان الناس. لأعبدن الله عبادة أذكر، ما كانش لليه؟ ما كانش لله. هو بعد 7 شهور الناس معدية عليه، كلما مر عليه نفر قالوا: انظروا إلى هذا المرائي. طب قالوا الكلام ده ليه؟ هم عارفين اللي في قلبه بس باين عليه. قال عبدت الله تعالى كذا وكذا فقالوا علي كذا لأخلصن العمل لله، فلم يتغير من عمل إلا النية بس. العمل هو العمل والصلاة هي الصلاة، بس اللي اتغير حول النية. فكانوا يمرون عليه يقولون رحمة الله على فلان. شفت ايه؟ هي دي النوايا. ولذلك العالم كلما صفى قلبه وصفت نيته كلما وقعت كلمته على القلب. لذلك قال مالك بن دينار إن العالم كالصفا، كالصفا كالحجر، يقول الكلمة فإن لم يكن مخلصا زرقت الكلمة عليه ولم تدخل فيه. واخد بالك؟ فالإنسان بما نوى وبنيته وإخلاصه. فهنا بيان أن الحب مسبب. في القرآن الكريم أسباب الحب وأسباب البغض. الله تعالى يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كنت تائب ربنا يحبك، متطهر من الرجس والنجاسة ربنا يحبك. إن الله يحب المحسنين، يحب من يقف في صف الصلاة وفي صف الجهاد متماسكا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هنا إيه؟ حب. وفي المقابل الله يبغض، والله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب الظالمين. إذن الحب والبغض كان بأعمال قدمها العبد. فتقول لي ده في ناس الناس بتموت عليها وهو عمله كله فاسد. يجي مثلا بعض المواقف كده نرى ان في ناس يعني تقبل بقلوبها على بعض الظلمة. مرة قرأت في الجريدة خبر من زمان ان في ممثل بوذي جه مصر، قال لك ايه يعني الناس كانت بتترمى تحت رجله كده، مش ده حب اهوت؟ حب. وبعض المشهورين من اصحاب الفسق والمجون ترى الشباب والفتيات يعني يتساقطون امامه، دي علامة ان ربنا بيحبه؟ لا، مقياس ذلك النظر الى عمله. ما هو ربنا حبه ليه؟ حبه عشان فاسق؟ هل رب العالمين يحب الفسقة؟ لا، المعنى ان الظالمين بعضهم اولياء بعض. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فده يدل على إيه؟ أن رب العالمين قد يقيد الشيطان لبعض العباد. ولذلك ورد الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأخلاء يومئذ، خلي بالك الأخلاء يعني إيه؟ يعني في بينهم حب شديد، كانوا في الدنيا بيحبوا بعض جدا، بس حب على إيه؟ على السجارة، على حبة بانجو، على قعدة، على سهرة. أخلاء، خليل مع خليل، محب حبا شديدا مع محب حبا شديدا. الأخلاء يعني ما كانوش أعداء في الدنيا، بالعكس ده لما يسمع ان صاحبه انضرب في معرفش في مكان يجمع الناس وبالمطاوي يشرح التانيين، مش ده اللي بيحصل؟ في خلة بس على الباطل. دول يوم القيامة أشد الناس عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من كانت محبته وعلاقته لله تبارك وتعالى. إذن الحب مسبب والبغض مسبب، وعلامة ذلك الاتباع. فلا تقل إن فلان دوت من الناس ممن يفعل المعاصي يحبه الناس فهي علامة على حب، لا أبدا. إن أصحاب المعاصي والهوى يميل بعضهم إلى بعض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هو لما بعد عن ذكر الرحمن ربنا قيد له ايه؟ قرين السوء. مش انت بعدت خلاص، لما تبعد عن اهل الخير سيقيد لك اهل الضلال. لذلك اقول نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل، وان لم تصح بالصالحين استحوذ عليك الفاسدون. ابو ذر يقول والله لولا ثلاث ما احببت البقاء في الدنيا: سجود وجهي الى الارض، ان يسجد لله تعالى على الارض، وظمأ الهواجر، وصحبة أقوام ينطقون الكلام كما تنطق الفاكهة. هيو ده اللي مصبروا على الدنيا، حبة صلاة، حبة صيام، أهل صلاح. الكلمة لما بيتقال ويتكلم الكلمة يعمل حسابها، هو لا يعرف أن يتكلم كلاما قبيحا، ما يعرفش يقولها، لا تجري على ألسنتهم ألفاظ القبح، لا ده نعد نتخير الألفاظ والعبارات والمعاني حتى لا يخرج من اللسان إلا ما جمل، إلا ما كان حسنا، إلا ما كان فاضلا، فبهذا عظم هؤلاء. فهذا الحديث هو تحفيز لنا أن العبد كلما أخلص العبادة لله كلما رزقه الله تعالى حب العباد له. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. احنا عايشين تحت شبكة محكمة من الرقابة، الرقابة التي وضعها الله لنا محكمة. اليوم مثلا تجد يقول لك خلي بالك التليفون متراقب، وكل كلمة معرفش ايه، وشركة امريكية رفعت قضايا على بعض البرامج التي يجري فيها محادثات. قال لك لان احنا كنا بنسجل جميع المحادثات في العالم على احد البرامج على الانترنت، فالناس زعلانه زي كلامنا السري يتسجل. لا 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 لا، ده كله كلام فارغ، ده انت اللي بتفكر فيه ربنا بيسجله، واللي بتهم بيه ربنا بيسجله، وما تفعله في الظلم بينك وبين الله لا يراك أحد متسجل. فكل شيء تحت المراقبة، لا تخفى على الله تعالى قيد أنملة ولا لحظة. هو يراك، والملائكة يرونك، والكتبة يسجلون الحركات والكلمات والهمسات والأنفاس. يعني انت عمرك متسجل عند ربنا بالنفس، وبتسجل عند ربنا هتعيش قد ايه وكم لحظة وكم دقيقة ومتى تموت، كل ذلك مسجل. أعظم ما يسجل على العبد أحوال الطاعة. يقول لك في بقى نوع من الملائكة يتعاقبون، يعني طائفة ورا طائفة، جماعة ورا جماعة، يعني أنت عليك ورديات، ربنا مشغل عليك ورديات من الملائكة، ناس تفضل معك نص النهار وناس تطلع وتيجي ناس تانية. ايه اللي يحصل؟ في صلاة العصر تنزل ملائكة من السماء تصلي العصر معك. طب واحد ما يصليش العصر هيروحوا على البيت؟ ده يدل على ايه؟ على انه ضيع فضلا كبيرا وسيعاقب. لذلك التشديد ورد على ترك العصر. نجد جملة من الروايات الأحاديث النبوية الصحيحة فيها تغليظ ترك صلاة العصر، لأن ده وقت تعاقب الملائكة، فما ينفعش ما تبقاش موجود. يعني وقت انت لازم تمضي. انت عارف ان الموظفين يعني اهم وقت عنده وقت لما ايه ساعة الامضاء، ممكن طول النهار مضيع. اول ما يعرف ان في لجنة وفي مراقبة يروح ايه حاضر على طول ما بيغيبش. طب ده انت ساعة المراقبة ساعة الامضاء الملائكة جاية عشان تسجل، انت راح فين؟ لماذا لم تحضر؟ فتنزل الملائكة عشان تحضر صلاة العصر وتصلي معنا صلاة العصر وتفضل معنا لحد الفجر. يجي الفجر تنزل ملائكة تانية فيجتمعون في الفجر، اللي هم جاءوا جم امتى؟ العصر. ويجي الفريق الثاني الفجر، ينزل بتوع الفجر يصلي الفجر معانا، يروح طالع اللي كانوا العصر معانا. فيعرج الذين باتوا فينا، يروح طالعين اللي صلوا العصر وفضلوا معانا لحد الفجر، يطلعوا للسماء ويفضل اللي نزلهم الفجرية، يعودهم الفجر لحد، وهكذا ورديات. فيطلع اللي هم الفريق اللي قعد من العصر لحد الفجر، يطلع الى رب العالمين. فيعرج الذين باتوا فيه فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم. ربنا عارف اللي حصل كله، بس من باب التقرير، كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي. الجواب جميل، في زيادة على السؤال وفي أدب في مقدمات الجواب. يقولون تركناهم ولا أتيناهم؟ تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هو إيه الترتيب الأولاني، الترك ولا الإتيان؟ الإتيان. طب ليه قالوا تركناهم وأتيناهم؟ تأدبا في خطاب الله لهم، لأن ربنا قال إيه؟ كيف تركتم؟ ما ينفعش نقول أتيناهم، لا، يبقى ده سوء أدب مع الله تعالى. شفت التعامل مع رب العالمين بهذه الدرجة؟ يقدر احنا نتعلم الأدب من الجن اللي هم أقل درجة مننا، نتعلم الأدب في خطابنا عن ربنا. شفت لما تكلموا كده وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. خلي بالك بنا لإيه؟ للمجهول. أشر أريد بمن في الأرض، ولما تكلم على الخير قال إيه؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. شفت التنوع دوت؟ لما جاء على الشر لم ينسب الشر لله عز وجل، إنما نسبه لمجهول. لما جه في الخير رح مبين أم أراد بهم ربهم، هكذا الخطاب، فهذا أدب. فما تقول أتيناهم تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، فنجد أن اجتماع الملائكة في الفجر والعصر يدل على مدى المراقبة وعلى مدى أهمية الوقتين، لأن وقت العصر والفجر أكثر الأوقات تضييعا عند العباد، دول أكثر وقتين بيضيع في الصلوات. ليه؟ وقت العصر انت راجع من الشغل قبل العصر بساعة، بساعة ونص، بساعتين، راجع تعبان عايز تنام، حطوا الغداء على أذان العصر، وده دايما بيحصل في كثير من البيوت. يبقى انت تعبان وجاي مرهق حاسس ان انت محتاج تستريح، فجأة كده طب العصر عليك، الغداء ولا الصلاة؟ فربما كانت ثقيلة على بعض العباد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. ايه هما البردين؟ الفجر والعصر. لماذا سمي ببردين؟ لأنهما وقت يبرد الناس فيه، يعني وقت الراحة، وقت القيلولة، وقت النوم. الفجر خاصة عند قصر الليل، كلما قصر الليل كلما صعب القيام. يقول لك من صلى البردين دخل الجنة، ويجي على العصر بالذات يأكد عليها، عارف ان دي وقت يكسل الناس عن الصلاة فالأجر يزداد. يقول لك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. شفت التشديد على ايه؟ على العصر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويقول في الحديث الذي أتى في بعض سياق الآيات القرآنية بزيادات، قال في الحديث لما شغل عن صلاة العصر في بني في غزوة الأحزاب، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. الكلام ده حصل في موقف عصير لما حفر الصحابة الخندق، لما جه الأحزاب 10,000 كافر حاصروا المدينة، قالوا نعمل ايه؟ جم الجهة الشمالية راح حفرين خندق بعرض المدينة بين الحرتين، حفروا خندق. الخندق دوت طوله 5 كيلو متر ونص، في عمق 3 متر ونص، في عرض 4 متر، واخد بالك من المساحة ديت؟ ده الخندق اللي اتحفر في غزوة الأحزاب، حفروا بين الجبلين تحصين المدينة، قم من الجبل للجبل العرض دوت قد ايه؟ 5.5 كيلو اتحفر كله، عمق 3.5 متر في عرض 4 متر، دول بيحفرهم من غير أكل، لا طعام ولا شراب، مع وجود الخوف والعدو قادم، واليهود في الجنوب متربصين. شفت القوة؟ وبعدين في أرض جبلية صخرية مش ترابية زي عندنا، لا ده بيحفر في ايه؟ في صخر. وهو جابر بن عبد الله يقول لك وبينما نحن نحفر إذ عرضت لنا قدية تعجز عنها المعاول، جينا على صخرة كده كل ما نخبط المعاول تتكسر. قال ففزعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نازل، قال فنزل ومعه المعول فضرب ضربة فعاد كثيبا أهيل. لما ضربها الرسول راحت إيه؟ تفتتت إلى تراب. ده الكلام ده لما نيجي نقرأه كده يقول لك وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة وقد عصب على بطنه حجرين، في واحد من شدة الجوع يعصر يربط حجرين على بطنه ويشتغل في الفاعل، في فواعل النهارده يقدر يعمل كده؟ ما كانش الفواعلي يخبط له يعني طبقين فول بالزيت الحار وفحلين بصل وخمس ترغيفة، ما يعرفش يحفر متر. مش ده اللي بيحصل؟ واخد بالك؟ وده تجد الإخوان اللي بيعملوا أعمال شاقة، يعني برنامج الأكل غير برنامج أكل اللي قاعد على مكتب. يعني ممكن يفطر كرشة ولحمة راس وما عرفش إيه أي حاجة، مهم إيه؟
يملى.
ده دول شغالين وحاطين إيه؟ الحجر على البطن. دي إخواني دي مش قوة دراع بس، دي قوة إيمان. مش قوة دراع، لا، هذه قوة إيمان. خالد بن وليد في يوم مؤتة قال: انكسرت في يدي سبعة أسياف. أنا عايز أعرف الذراع اللي الحديد الفولاذي ينكسر في دراعه. ده خالد. وصبرت في يدي صحيفة يمانية، صفيحة يمانية، يعني سيف صغير كده، هو اللي إيه؟ هو اللي ثبت معايا باقي المعركة. إذن ما كانتش القضية قضية قوة ذراع أبدا، إنما كانت قوة إيمان. فهنا يدل على فضيلة الصلاة. النهاردة بنجد لما نأتي على مساجد المسلمين، لعملنا إحصائية إخواني، مثلا في بلبيس كم في المئة من المسلمين يصلون صلاة العصر في المساجد؟ يمثلوا كم في المئة؟ قول في الحي بتاعك كم نسمة، كم منهم بيصلي العصر؟ ها، يوصل كم؟ أنا مثلا عملت مرة إحصائية للمنطقة اللي أنا قاعد فيها، لا تتعدى النسبة 5% أبدا، ما تعديش، مكان مقتضى. وفي أماكن أخرى تقل، وتقل في أماكن. إذن ده يدل عليه على مدى التضييع. رب العالمين جعل الإخوة، الإخوة التي بيننا، مبنية على إقامة الصلاة. إذا ضيعت الصلاة ضاعت الأخوة. الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيه؟ فإخوانكم في الدين. فالذي لا يصلي مش أخويا في الدين، فكيف تضيع الصلاة وهي أعظم أركان الملة بعد الشهادتين؟ حديث الثالث الباب. قال البخاري: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور هو ابن سويد قال: سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. هذا حديث من الأحاديث الكثيرة المبينة فضل الشهادتين، وأن من تلفظ بهما صادقا متيقنا بهما دخل الجنة على ما مات من العمل. وأهل السنة والجماعة مذهبهم نقي صاف. دعوى أن أهل الاستقامة والالتزام يكفرون الناس هي دعوة كاذبة. أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد قال لا إله إلا الله وفعل ما فعل من المعاصي حتى وإن مات سارقا أو زانيا، يقولون هو في مشيئة الله. التكفير القول ومسائل مدخلة على أهل السنة والجماعة، بل هي الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة. ودي عقيدة درسناها وتعلمناها. أهل السنة والجماعة يقولون: من تلفظ بالشهادتين ماله إلى الجنة ولو بعد حين. يعني ده مش، هذا لا يعني نفي التعذيب الأولي إن وقع في الكبائر، لكن مآله ولو بعد حين في الجنة. المرجئة دول فرقة من الناس كما بينا في أول المحاضرة لا يرون الأعمال شيئا. يعني دول بقى المضيعين المنهمكين في الأمان والرجاء. يعني الإسلام كلمة وخلص، ولا يترتب على الإسلام صلاة ولا أي عبادة. يقول لك مش أنت مؤمن خلاص، لا يلزمك فعل الطاعات ولا ترك المعاصي، أنت أصبحت زي جبريل خلاص، لا تصلي ولا تعمل حاجة. ده معنى الإرجاء. يكون لا يضر مع الإيمان ذنب. طالما انت قلت ان انا مؤمن يا عم روح الخمارة واعمل ما تشاء، طالما ايه معاك الكلمة دي. وده اللي عايش عليه اهل الفن، اهل الخلاعة والمجن، هم عايشين على ديت على هذا المنهج. احنا قلنا اسلام خلاص، اسلام كلمة، ما تقوليش بقى ايه صلي وكلام ده، وده مش ايه دي زيادات. فريق اخر في الامة ضل، قالوا من فعل معصية كفر بها وخلد في النار. ده مذهب الخوارج اللي هم جماعة التكفير. فريق آخر قال يخلد في النار ولكن لا نقول عليه كافرا. هو حاجة في النص كده بين المؤمن والكافر. ده فريق المعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون من تلفظ بالشهادتين وجب عليه أن يأتي بشروط لا إله إلا الله بمقتضياتها. في أثر جميل لوهب بن منبه، كان حبر يهودي وبعدين أسلم وصار من أئمة التابعين، قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. فأسنان لا إله إلا الله اللي هي بقية أركان الإسلام. ولذلك قاتل أبو بكر مانع الزكاة، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ده يدل على ايه؟ على ان الكلمة عظيمة جدا لكن لابد من مقتضياتها، لكن تدل على ان فاعل الكبيرة لا يكفر بكبيرته، لا يكفر بها ولا يخلد في النار بالكبيرة، بل هو في مشيئة الله تبارك وتعالى فلا نحكم عليه بالقطع أنه في النار، ولا نجزم لأحد بالقطع أنه في الجنة، لكن نقول من مات موحدا مؤمنا هو في الجنة ولو بعد حين. ولذلك يدل هذا الحديث على هذا المعنى، يقول أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ابن مسعود قال هذا الحديث في رواية أخرى ورح مكمله، وقلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إخواني أحيانا بعض الناس يزن المعاصي بميزان خاص به، يزن المعاصي بميزان خاص. يعني مثلا انت رايح الجامعة وبعدين واحد قاعد على باب جنب الجامعة كده ما بيصليش، والتاني على الشمال قاعد ومعاه ازازة خمر، نظرتك للاثنين اي الناس اشد جرما؟ طبعا الاثنين في جرم عظيم، لكن ايهما اخطر، اللي معاه الخمر ولا اللي ما بيصليش؟ ها؟ لا تختار مين؟ مين أشد خطر وضرر؟ طبعا الاثنين في داهية، بس أي ذنب أعظم؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة أعظم، والتانية كبيرة من الكبائر. أقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس يتهاون في تقدير المعاصي. لو شاف واحد مثلا كافر بهائي ولا بوذي ولا مجوسي ولا يهودي وحسن المعاملة يتغاضى عن الكفر، يقول لك بس راجل محترم، كأن الكفر ده مسألة ايه، مش قضية يعني محتاجة. وترى هؤلاء يسوون بين الناس على الأخلاق والمعاملة، قضية الإيمان والإسلام لا اعتبار لها. نقول لا، ده الحرب التي قامت ومن أجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب، علشان ايه؟ لا إله إلا الله، هي دي القضية الأم، أعظم قضايا الحياة، بعدها مكملات. فلو أن العبد أتى بكل عمل صالح ومات على الشرك ما نفعته أعماله الصالحة، ولو أتى بكل ذنب خلى الإشراك يرجى له المغفرة. إذن أعظم كلمة وأعظم دعوة هي الدعوة إلى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فأعظم الذنوب قاصدة الإشراك. وخلي بالك، من مات لا يشرك بالله شيئا، نكر في سياق النفي، يعني ايه؟ يعني اي نوع من انواع الشرك، شرك الاكبر والشرك الاصغر، شرك الاعراض، شرك الجحود، شرك النفاق، شرك التكذيب، جميع انواع الاشراك لابد ان تنتفي عن العبد، اذا انتفى عنه ذلك كان من اهل الجنة. نقف عند هذا القدر من الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال يقول: يوجد ما يسمى بشركات بيع التقسيط، إذا طلبت أن أشتري سيارة مثلا وهي لا تملك هذه السيارة فاشترتها من أجلي ودفعت ثمنها كاش ثم استحوذت عليها وملكتها ثم بعتها لي بالتقسيط، هل هذه عمله مشروعه؟ دي صوره من صور المعاملات. بيع التقسيط جائز في الشريعه، لكن له شروط. اولها ان يمتلك البائع السلعه، اول حاجه يمتلك، اذا اشترى شراء كاملا ثم اخذ السلعه في مكان عمله، في دكانه، في محل، في بيته، ثم عقد عقدا بينك وبينه على بيع السلعة على أقساط فيما تتراضيان عليه ولا تزاد الأقساط مع التأخير. يعني أنا إيه؟ قلت لي عايز سيارة، جبت لك سيارة اشتريتها وامتلكتها أصبحت باسمي، ببيعها لك بقى. عند البيع أقول لك والله هي بكاش بمية، مية ألف، بالتقسيط 120 ألف، خلاص حددنا السعر والثمن وموعد السداد، عند ذلك تصير السلعة مباحة والبيع مشروع. لكن بعض الناس يروح عند التاجر يقول له طيب شوف انت عايز ايه، هو في نفس المكان يشتري ويبيع في نفس التوقيت. نقول له لا، لا تبع ما لا تملك، ولا تباع السلع حتى تنقل إلى رحلها. طب ليه نهي الإنسان عن أن يبيع لغيره من مكان الشراء؟ لأن التاجر الأساسي لما يشوف أن أنت إيه كل شيء تجيله تشتري تلاجة ولا عربية وأنت في المكان تشتري وتبيع قدامه، يكون في ذلك نوع من الحسد، نوع من التنافس، نوع من الحقد، يقول لك لا اشتري بينك وبينه، خد السلعة اعقد التانية في مكان تاني حتى لا يقع النزاع فيما بينك وبين البائع. الإسلام حريص على حسن التعامل، على الألفة بين المتعاملين في مثل هذه المعاملات. لا، ما حبروا ليه امتلاكا كاملا. هنا بقى في حاجة اسمها بيع العربون. ان انا اديك جزء من الثمن. بيع العربون صورته ايه؟ ان انا ادفع للتاجر مثلا 1000 جنيه عربون. العربون دوت من اجله راح اشترى السلعه وجابها وامتلكها، بعد ما اشترى قلت له والله انا مش عايزها. اختلف العلماء في 1000 جنيه، ياخذهم التاجر ولا يردهم للذي اعطاه؟ الصحيح جواز بيع العربون، لان الحديث الوارد في النهي عن بيع العربون ضعيف، وعلى ذلك ذهب الكثير من العلماء الى جواز بيع العربون. ليه؟ لانك بهذا اوقعت الضرر على التاجر، طلبت السلعه منه، جاب لك السلعه، بعد ما جابها لك انت مش عايزها، قد يتضرر، قد يلحقه الاذى، فعندها يباح له اخذ هذا العربون دفعا للضرر الذي اصابه. واضح؟ اشترك رجل وزوجه في بناء البيت، ثم ماتت الزوجه ويصعب توريث نصيبها لورثتها اللي هم ابناء زوجها الان لصعوبه تقسيم البيت، هل يجوز تاخير توزيع ميراث الزوجه حتى يموت الزوج فيوزع البيت كله مره واحده على اولادها؟ يعني هو الموت بالترتيب، الزوج وبعدين الولاد، هو مين اللي قالك انها هي اللي عليها الدور؟ الدور ده مين اللي يعرفه؟ اخواني اكبر مشاكل الاسر بسبب الميراث. ليه؟ يقولك طب خليه دلوقتي لحد ما عايز تكبر، يبقى في اولاد منتفعين واولاد غير منتفعين، في واحد مستحوذ على المكان كله والتاني بره القضيه. نقول لا، اقطع هذا الامر، بمجرد الوفاه وجب التوريث. كلما عجلت توزيع الميراث كلما قل الخلاف، ومعظم قطيعه الارحام مبنيه على طب خليها سنه 5 سنين 10 سنين، بعدها نيجي نوزع يقول لك طب انا ما استفدتش، انا عايز بقى ايه؟ عوض عن اللي ايه؟ عن اللي خسرته. تحصل ايه؟ نزاعات كبيره. لا، بمجرد موت المورث انتقل المال الى الورثه، فالوجوب فوريا. ماشي، دي مساله استثنائيه. اذا ايه؟ اذا تراضى الورثه عن طيب نفس وليس عن حياء، لكن الاصل الشرعي اذا ماتوا نقسم الميراث. تاخير كل يوم هيعمل مشكله، حتى لو تراضى الان يجي بعد 5 سنين مراته مش عاجبها الكلام دوت، الاولاد عايزين ينتفعوا، تحصل مشاكل كبيره. هي دي الاشكاليه، دي الاشكاليه في نوع من الحياء. لكن لما تاتي بقى يدخل الشيطان بينهم يحصل النزاع وقع الافتراق. لا، الشرع حاكم على الجميع، فالتوزيع والتعجيل في ذلك ادعى لقطع العلائق. ما حكم الامام الذي يقرا القران الكريم الصلوات الجهريه في المذياع؟ اما الصلاه فصحيحه، واما هذا العمل فنرى انه من الافضل حتى في إقامة الصلاة ألا تعلن في المذياع، من الأفضل. ليه؟ عندنا آذان وإقامة. الآذان إعلام لمين؟ للي بره ولا اللي جوه؟ ها؟ الأصل للي بره. الإقامة إعلام لمن؟ الأصل لمن حضر. إعلان الإقامة ترتب عليه مفاسد، أن يتأخر الناس عن الصلوات في أوقاتها المبكرة. لما أعرف إن إيه؟ إن أنا هسمع الإقامة في المذياع أعمل إيه؟ استنى لسه الشيخ ما أقامش. ماشي، مش ده اللي بيحصل؟ أصبح الناس يتحركون للصلاة مش مع الأذان، مع الإقامة. نقول لا، ده المفترض الإقامة ديت، أنا مثلا كإمام أنا لي نظرة للمسجد، والله شايف الناس دلوقتي حاضرين، ما تعجل الإقامة، واخد بالك؟ شايف الناس مش أخر، ملاش وقت محدد، القضية موقولة للإمام، إن رأى التعجيل عجل، التأخير أخر، لكن تحول الناس إلى 10 دقائق، ربع ساعة، حتى لو اجتمع الناس جميعا. لا، ده السنة يا إخواني، إن اجتمع الناس نعجل الإقامة، وإن تأخروا وأخر لا مانع من ذلك. المصالة فيها إيه؟ فيها أريحية، فيها ليونة. لكن التعود على أننا نتحرك على الإقامة ده قطع شرعي. ولذلك كان بلال بيأذن فين؟ على ظهر بيت، ولما يقيم يقيم في المسجد، ما كانش اللي بره بيسمع الإقامة، لكن كان اللي بره بيسمع الآذان. إذن دي قضية مبنية على مصلحة شرعية، وهي اجتماع الناس بعد الآذان. يعني صار بعد الآذان الناس كلها تبدأ تتحرك، بل قبل الآذان المفترض أن يكون الناس مستعدين للصلاة. يعني موقف كده حصل للإمام أحمد، إنه كان قاعد في المسجد وجاله طالب علم قاعد يتكلم معاه ويعلمه، فإيه بدأ حان وقت الأذان، فاستأذن الطالب، قال له يعني بعد إذنك عايز أروح أتوضأ، قال له إلى أين؟ قال إلى وضوئي. فقال الإمام أحمد: كنت أحسن بك الظن، يأتي موعد الصلاة وأنت على غير وضوء. واخد بالك؟ كنت أحسن بك الظن، يأتي موعد الصلاة وأنت على غير وضوء. يعني هيأذن للصلاة وأنت لسه ما توضتش. يعني ده مبني على إيه؟ إن في استعداد قبلي. فما ينفعش دلوقتي مثلا يبقى واحد قاعد في البيت يسمع الأذان ولكن حاجة حصلت، يبدأ يتحرك بالوضوء ويلبس الجلابية ولا بتاع، بعد إيه؟ إقامة الصلاة يخش بقى إيه؟ في الثالثة، في الرابعة، فلا يخشع في صلاته. يترتب على ذلك عدم التأثير العملي في الحياة، إنه يخرج من المسجد وهو على ما هو عليه من المعاصي، لأن رب العالمين علمنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. أمال لماذا لا تنهى الصلاة كثيرا من الناس عن الفحشاء والمنكر؟ لأن الصلاة ما جاتش صلاة خاشعة، لم تأتي على مراد الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صلاة خاشعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.